بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الرابع.
كضوء الشمس وظلمة كظلمة الليل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتبه بكلام غيره، واضح بين عند هؤلاء العلماء، لا يمكن أشتبه بكلام غيره، بل هم يميزون أحاديث كل راوي عن الآخر، فيقولون فلان إذا حدث راوي عن أحد مثلا الرواة يقولون حدث عنه بحديث ليس من حديثه، لا يشبه حديث فلان. ايش عرفك أنه لا يشبه حديث فلان؟ أصبحت عندهم ملكة عجيبة مثل ملكة الصيرفي التي كان دائما النقاد يذكرونها، الجوهرجي مثل ما نقول، أو الصايغ الذي يميز بين الذهب الزائف والذهب الصحيح الخالص. تأتي له بدينارين، دينار زائف ودينار صحيح، فيقول لك هذا صحيح وهذا زائف، أنت ترى اللون واحد والملمس واحد والذوق واحد، لا فرق أبدا. كيف عرف؟ فلو سألته وقلت له كيف عرفت، هل سيبين لك شيء؟ هل عنده أمور محسوسة يبين لك؟ يقول لك تعال اجلس معي في الدكان 10 سنين 20 سنة حتى تكتسب هذه الخبرة. هذا هو منهج، وهذا في كل العلوم والصنائع، ليس خاصا بالمحدثين، يعني ليست قدسية نضفيها على المحدثين، كل صاحب خبرة وممارسة تصبح عنده حاسة وذوق ليس لمن ليس له هذه الخبرة والممارسة. لا يمكن في كثير من الأحيان أن يعرفك هذه الخبرة من خلال الألفاظ، لأنه ليس عندك قدرة التمييز أصلا، وليس عندك هذه الحاسة. وأنا يعني أحرص أني أؤكد على هذه القضية من خلال ضرب مثال. الآن لو أن إنسان أكمه لا يرى أبدا من يوم أن ولد، هل يمكن أن يعرف الأحمر من الأصفر من الأخضر؟ هل يمكن أن تعبر بألفاظ له تبين له الفروق بين هذه الألوان؟ يمكن؟ هو ما قد رأى الألوان أصلا، يمكن أن تبين له ذلك؟ هل في فرق بين الأحمر والأخضر والأصفر فيه؟ طيب ليش أنت عجزت عن البيان؟ لأنه ليس عنده الحاسة التي من خلالها يعرف الفروق. إذا كان في إنسان ليس عنده حاسة الذوق، لا يميز بين حلو ومر ومز وغير ذلك، هل يمكن أن تعبر له بألفاظ تميز له الفرق بين الحلو والمر؟ أتحداك، ما لو كنت أبلغ الناس إيش تقول له؟ تقول له مثل السكر. طيب وما يعرف السكر فرق بينه وبين الحنظل؟ كلها واحد عنده. لن تجد أي أسلوب. من الذي يمكن أن تبين له؟ الذي ذاق وعرف، فتقول له أتعرف السكر؟ أتعرف العسل؟ هذا هو الحلو. أتعرف كذا؟ الصبر الحنظل مثله مر، تبين له من خلال الحاسة التي لديه. فالذي ليس عنده الحاسة هذه، حاسة النقد، لا يمكن أن يعبر الناقد لغير الناقد بالعلة التي من خلالها رد الحديث. لكن الناقد الآخر الذي عنده الحاسة يعرف، إذا اجتمع يحيى بن معين وعلي المديني والبخاري وقال هذا حديث منكر، يعرف البخاري لما كان منكرا، لأنه عنده الحاسة التي من خلالها يستطيع أن يميز. نحن أمام النقاد كالذي ليس عنده حاسة الذوق بالنسبة للذي عنده حاسة الذوق تماما. فحاسة النقد هذه لا يؤتاها إلا من كان عنده خبرة وممارسة دقيقة جدا للسنة النبوية. ولذلك يقول الأعمش عبارة لطيفة جدا عن إبراهيم النخعي تدل على نقده للمتن، يقول الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه. يقول كان صيرفي يميز، أسمع الحديث فأتيه فيقول لي لا هذا أخطأ فيه، وهذا أصاب، وهذا صح، وهذا خطأ، وهذا صدق، وهذا كذب، لأنه عنده حاسة النقد النقدية أو المتنية للأحاديث. هذه الحاسة التي سيأتي التأكيد عليها أيضا والتي قويت واتضحت على امتداد العصور مع ازدياد الحاجة إليها مع امتداد العصور. وبذلك تقريبا نكون قد تكلمنا وإن كان حقيقة اختصرنا كثيرا في بعض النقاط حول زمن التابعين، وأرجو أن لا نحيلكم إلى سنة مقبلة لإكمال هذه المحاضرات، لأننا يعني حقيقة الظاهر نحتاج إلى شيء من الاختصار، وسنختصر في بقية اللقاءات بإذن الله تعالى. هناك أسئلة ننظر فيها بسرعة. يقول: استشكل علي شيء، وهو أن الخطر الأول وهو أن الخوف وهو الخوف من تفلت شيء من السنة، وذلك انتشارها عن طريق الفتوحات وغيرها، وذكرت من درء هذا الخطر نشر السنة، فكيف يكون ذلك؟ نعم، نحن ذكرنا أن انتشار السنة في الآفاق هو خاصية وأيضا سبب لظهور هذه أو ظهور هذا الخطر. فنشر السنة لا نقصد بانتشارها يعني التحديث بها، ولكن انتشارها في الآفاق. أما التحديث بها وهو المقصود بالنشر في العبارة الأخرى، الانتشار غير النشر. التحديث بها فهو لا شك سبب لدرء خطر التفلت، لأنه من كتب السنة كان ذاك داعي إلى ضياعها. فالمقصود بالنشر أي التحديث والتبليغ لهذا العلم، فلا شك أن تبليغ العلم داعي لبقائه، وكتمانه داع لذهابه وضياعه. أما انتشارها في الآفاق لا، ليس كبقائها في بلد واحد مثل ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان الذي حتى في أوائل زمن التابعين كما ذكرنا، كان الرجل من كبار التابعين مثل أصحاب مسعود كانوا يقولون: كنا إذا اختلفنا في شيء رحلنا إلى المدينة، يذهبون المدينة فيها عمر وفيها عثمان وفيها علي بن أبي طالب وفيها جلة الصحابة يسمعون منهم، لا يحتاجون للذهاب لبلد آخر. فيتضح بهذا الإشكال إن شاء الله. يقول هنا سؤال عن حديث، يعني نشوف الأسئلة متعلقة بال، أيضا سؤال لا يتعلق بالموضوع. ألا يعتبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من السنة؟ لا يعتبر من السنة التشريعية، قد نعتبره من السيرة، لكن من السنة لا، إلا قلنا يعني مقصد بالسنة التشريعية التي يستنبط منها حكم شرعي. لكن إن قلنا بالسنة على لغة اصطلاح المحدثين كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء استنبط منه حكم شرعي أو لم يستنبط، فيدخل فيها كل حوادث السيرة حتى ما قبل البعثة. لكن السنة التي يستنبط منها حكم شرعي لا بد أن تكون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لو قال بعض العلماء مثلا إنه يمنع الرواية بالمعنى لبعد أغلب الناس عن المعاني واللغة العربية ولضبط السنة وكتابة وتدوين عدم الخوف من ضياعها، فماذا تقول؟ وقد يكون ذلك داعية لاتجاه الشباب طلب عن حفظ الأحاديث. لا، نحن طبعا ما تكلمنا اليوم عن حكم الرواية بالمعنى، اليوم تكلم عن حكم الرواية بالمعنى في زمن الرواية، في زمن التابعين وأتباعهم وما شابه ذلك. ولا شك أن الرواية بالمعنى يعني يحتف بها أخطار، ولذلك من قديم القاضي عياض قال: ينبغي أن يسد هذا الباب خشية من أن يدخله من لا يحسن وهو يظن أنه يحسن. فإذا كان قالها القاضي عياض وهو متوفى سنة 44 و500 من الهجرة، فكيف بمن جاء بعده؟ يقول: كيف نوفق بين رد رواية الغريب وبين قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي بأنه رأى الهلال؟ نحن ما قلنا بأن رواية الغريب ترد مطلقا، وهذا نقل عليها الإجماع الخطيب البغدادي أن الغريب لا يرد مطلقا، ولكن يتثبت فيه ويحتاج إلى نوع من التثبت أكثر من غيره، أكثر من الحديث الذي شرك فيه الراوي، هذا الذي نقوله. نعم، لا شك، أكفي في ذلك أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى المناولة والإعلام والوصية؟ هذه من طرق التحمل الشهيرة، والكلام فيها يعني معروف في كتب المصطلح. الإعلام أن يعلم الشيخ الطالب بمرويه دون أن يضيف إلى ذلك وجه من وجوه التحمل المعهودة كالعرض أو السماع أو الإجازة. والمناولة هي أن يناوله مرويه، يكون مكتوب ويناوله بيده، فإن اقترنت بالإجازة تصريحا أو تلميحا جاز له أن يروي بالاتفاق، وإن لم تقترن بالإذن بالرواية فإنه يجوز له أن يرويها من باب الوجادة لا من باب الإجازة. وليش؟ والوصية هي أن يوصي بكتبه قبل أن يموت إلى أحد العلماء، إذا اقترنت أيضا بالإجازة تصريحا أو تلميحا فإنه يرويها إذنا، تكون كالإجازة لاحقة بالإجازة، وإن لم تقترن بذلك يرويها وجادة إذا أحب وتوثق منها. ما الأصل في إجازة الرواية بالمعنى، وهل في ذلك حديث صحيح يشهد إليه أو يعني عليه؟ الأصل في إجازة الرواية بالمعنى احتج لها العلماء بأدلة متعددة، منها ما احتج به الحسن البصري عندما قال: هذا الله عز وجل يخبرنا عن الأمم السابقة وبغير لغاتها، أفكان ذلك إلا صدقا؟ يعني ينقل لنا كلام فرعون وكلام قارون وكلام النمرود وكلام فلان وفلان وفلان، ومن المعروف أنهم ما تكلموا بهذه الألفاظ. هل يشك أحد في صدق هذا النقل وهو كلام الله عز وجل؟ فهذا أكبر دليل على جواز الرواية بالمعنى، ويعني في أدلة على ذلك متعددة. نعم. متى ترد زيادة الثقة وتصبح غير مقبولة؟ خارج عن الدرس ولا نريد أن نطيل، تأخرنا. يقول: ذكرتم أن أول من تكلم عن المدينة أنه يتكلم في الرجال هو ابن سيرين، وأشكل علي أن الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ ذكر أن أول من تكلم في النقد هو يحيى بن سعيد القطان، فكيف نوفق بين ذلك؟ بل أيضا قيل بأن أول من تكلم شعبة بن الحجاج وهو شيخ القطان. كل من أطلق هذه العبارة من هذه العبارات قصد معنى معينا، يعني محمد بن سيرين هو أول من وسع الكلام في جيله، وأكثر من وسع الكلام في زمنه بعده شعبة بن الحجاج، وأكثر من وسع الكلام في زمنه القطان. هذا المقصود والذي يجمع بين هذه الأقوال جميعا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اشتغل ولا؟ توقفنا بالأمس عند كلامنا أو عند نهاية الكلام عن السنة وتدوينها في زمن التابعين عليهم رحمة الله، وننتقل اليوم للكلام عن السنة في زمن أتباع التابعين عليهم رحمة الله. وقلنا إن زمن التابعين ينتهي تقريبا عند سنة 140 للهجرة، ويبتدئ بعد ذلك زمن أتباع التابعين إلى سنة 200 للهجرة تقريبا. زمن أتباع التابعين، غالب أتباع التابعين توفوا بين 140 والـ200 للهجرة. سبق أن ذكرنا بعض الخصائص التي تميز بها زمن التابعين. هذه الخصائص بعضها سيزداد وضوحا في زمن أتباع التابعين، وسيتركز أكثر في هذا الزمن بطبيعة امتداد الزمن، وبعضها ينشأ حديثا أو يطرأ حديثا في هذه الفترة. فنذكر ببعض الخصائص التي ذكرناها سابقا والتي ستزيد كما قلنا في هذا الزمن، لأن لذلك علاقة ببيان هذه المرحلة. نحن نذكر الخصائص ثم الأخطار كالعادة، ثم كيف واجه العلماء هذه الأخطار وكيف تعاملوا مع تلك الخصائص. ذكرنا في زمن أتباع التابعين أن الإسناد ابتدأ يطول أو ابتدأ يظهر في زمن التابعين، لا شك أن طول الإسناد يزداد في زمن أتباع التابعين، هذه أول خاصية طبيعية، لأن امتداد الزمن سيؤدي إلى زيادة الوسائط بين الرواة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني طول الإسناد وزيادة عدد الرواة في الإسناد. هذه الزيادة في الإسناد ستؤدي إلى زيادة التشعب في الأسانيد. الحديث الذي كان يرويه 10 من التابعين عن صحابي سيصبح يرويه عن كل رجل من التابعين عدد من أتباع التابعين عن ذلك التابع الواحد، فكم سيكون عدد أتباع التابعين الذين يروون هذا الحديث عن عموم التابعين؟ عدد كبير ولا شك. وإذا امتد الزمن أيضا في هذا العصر، فهناك كبار التابعين، كبار أتباع التابعين، وهناك أوساط أتباع التابعين، وهناك الصغار، فهناك من يروي عن رجل من أتباع التابعين، عن رجل من أتباع التابعين، عن رجل من التابعين، ربما أيضا عن أكثر من واحد من التابعين لن يصل الصحابي، فلربما كان الإسناد خماسي أو سداسي في هذا الزمن، وإن كان الغالب أنه ثنائي أو ثلاثي، خاصة في زمن كبار أتباع التابعين وأواسطهم. تشعب الأسانيد يعني أن الرواة أيضا زاد عددهم، يعني إذا كان الرجل من التابعين يحتاج أن يميز بين الثقات وغير الثقات، لنقل مثلا أنهم 10,000 مع أنهم أكثر من ذلك بكثير كما ذكرنا سابقا، فكم سيكون عدد الرواة الذين يلزم أتباع التابعين أن يميزوا ثقاتهم من غير الثقات منهم؟ أضعاف هذا العدد ولا شك. سيكون واجب عليهم أن يميزوا الثقات من التابعين ومن أتباع التابعين الذين يسمعون أيضا منهم ويروون في زمنهم، وهذا سيعني أيضا زيادة حمل علم الجرح والتعديل، وأنه يحتاج أن يتصدى لهذا العلم فئام كبير من العلماء وأن يتكلموا في عدد أكبر من الرواة. أيضا هذا سيؤدي إلى زيادة اختلاف الرواة، تشعب الأسانيد، تعدد الرواة سيعني وجوه جديدة من الاختلاف. إذا افترضنا أن هناك حديث لم يختلف فيه التابعون لربما اختلف فيه أتباع التابعين، اختلافات إما من باب الرواية بالمعنى أو من باب الخطأ والوهم، فهذا يخطي وهذا ينسى، إضافة إلى احتمال الكذب المتعمد الذي قد يطرأ أيضا على الروايات. هذا كله يعني زيادة الوسائط، يعني الرواة وطول الإسناد الذي يحتمل في كل راو فيه الوهم والخطأ، فكل راو يحتمل أن يخطئ ولو كان ثقة. فمثلا كما ذكرنا سابقا أن الثقة ليس من شرط وصف الراوي أن يكون ثقة أن يكون معصوما من الخطأ، بل الثقة هو الغالب، من كان الغالب عليه الصواب، ومعنى ذلك أن كل ثقة يحتمل أن يخطئ. فلنفترض أن احتمال خطأ الثقة 5%، فإذا كان في الإسناد راويين كم سيكون احتمال الخطأ؟ 10%. إذا كان 10 رواة أو 5 رواة صار العدد أكبر، 25%، كذا ولا لا؟ يعني صار احتمال الخطأ يزداد كلما ازداد عدد الرواة، ولذلك في العصور المتأخرة صاروا يعتنون بعلو السند. ليش؟ لأنه يقلل احتمال الخطأ حتى لو كان الإسناد كله ثقات، لكن ما دام أن كل ثقة يحتمل فيه أنه يخطئ، فبدل أن يكون هناك 3 احتمالات 4 احتمالات للخطأ، تنقص هذه الاحتمالات كلما نقص عدد الرواة. هذا كله زيادة طول الإسناد والتشعب والاختلاف سيعسر الحفظ ولا شك. الإسناد الذي كان يروى برجلين أو رجل واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام الآن يحتاج أن أحفظ إسناد طويل عريض. الحديث الذي لم يكن فيه إلا وجهان من الاختلاف الآن فيه 3 أوجه 4 أوجه من الاختلاف، وهذه كلها تحتاج إلى ضبط وإتقان، إذن سيتعسر الحفظ. وفي المقابل تعسر الحفظ يتقابل عوامل تضعف الحفظ أيضا، وهي إيش هذه الأمور التي سبقت كلها؟ أضف إلى ذلك قضية يعني انتشار التدوين كما سيأتي. الإنسان إذا كان عنده أمر مدون ومكتوب في الغالب لا يشعر حاجة ماسة للحفظ، ما دام أنه مؤلف نسخ يكتبها التابعون وورثها عنهم أتباع التابعين، لا يشعر بحاجة قوية جدا للحفظ. ولذلك يعني التدوين يعين الحافظ، لكن من كانت همته ضعيفة يجعله يتكل دائما على المكتوب، يتكل على المكتوب. من خصائص هذا العصر أيضا وهي سابقة لكن تزداد وضوحا في هذا العصر، انتشار السنة بزيادة الفتوح، بزيادة عدد المسلمين، بزيادة الأمصار الإسلامية، هذا كله، وانتشار علماء المسلمين في الأقطار جنوبها وشرقها وغربها، هذا كله أيضا يؤدي ولا شك إلى انتشار السنة النبوية أكثر مما كانت عليه. وإن كان مما يعين كما سبق على جمع السنة التدوين السابق، النسخ التي كان يدونها العلماء والرحال الذين رحلوا سابقا، فلربما اجتمع في الراوي الواحد علم عدد كبير من الصحابة والتابعين. فالزهري مثلا كما يقولون إنه كان يحوي شيئا عظيما من السنة، حتى إنه يقول مكثت كذا وكذا عاما أتنقل بين الحجاز والشام لم أستطرف حديثا واحدا أبدا، يعني ما سمعت ولا حديث غريب من علماء الشام والحجاز خلال سنوات طويلة تردد فيها بين الشام والحجاز. هذا يدل على إيش؟ على أنه حوى حديث الحجاز والشام. فمثل هؤلاء الرواة أعانوا من جاء بعدهم في جمع السنة، فمن تلقى هذا العلم عن الزهري كأنه جمع علم الحجاز والشام، فلم يعد في حاجة ماسة إلى الرحلة إلى الشام والحجاز، يحتاج إلى الرحلة إلى أماكن أخرى. ولربما لقي في العراق ولربما لقي في مصر أمثال هؤلاء الرواة والجماعين للسنن الذين يغنونه كثيرا في التنقل إلى بقية الأمصار، فيعني يتعسر جانب لكن يتيسر بما بناها العلماء السابقون وما وضعه العلماء السابقون وما خدم به العلماء السابقون السنة النبوية. فأتباع التابعين تواجههم صعوبات، لكن يخفف هذه الصعوبات الجهود السابقة، ولذلك سنجد هناك تطور في علوم السنة خلال زمن أتباع التابعين. لولا البناء السابق والتأسيس السابق ما استطاع أتباع التابعين أن يطوروا علوم السنة في زمنهم، ولربما أدت هذه الصعوبات كلها إلى تفلت السنة وإلى ضياع علوم السنة. لكن لأن علماء التابعين قاموا بالواجب الذي كان عليهم، أمكن أتباع التابعين أن يبنوا وأن يكملوا البناء وأن يواجهوا الصعوبات الجديدة التي نشأت في زمنهم. أيضا طبعا من الأمور التي اتضحت أكثر تحديث من لا يؤتمن على النقل، ووضوح هذه الخاصية، وهو خطر أيضا من الأخطار في هذا العصر. فلئن كان جيل التابعين يلي في الفضيلة جيل الصحابة، فجيل أتباع التابعين يلي في الفضيلة جيل التابعين، وهذا يعني أن غير العدول سيكونون في هذا الجيل أكثر من جيل التابعين. وكذلك الضبط لما ذكرناه من تعسر الحفظ في هذا الزمن، وهذا يعني أن هناك عدد أكبر من الرواة غير العدول في هذا الزمن، وزيادة هذا العدد من الرواة يعني أن احتمال الكذب سيكون أكبر من احتمال الكذب في زمن أتباع في زمن التابعين، في زمن أتباع التابعين أكبر من زمن التابعين. وكذلك الخطأ والوهم. البدع، ذكرنا أن البدع بعضها ازداد غلوا في زمن أتباع التابعين في زمن التابعين، ونشأ شيء جديد منها في زمن التابعين، كذلك نقول في زمن أتباع التابعين ازدادت البدع السابقة، ازداد أصحابها غلوا على المنهج المعروف بأن الانحراف يبتدي أسيرا ثم يزداد مع امتداد الزمن. وأيضا نشأت بدع جديدة واتضحت معالم بعض البدع، بل ربما البدع الواحدة انشقت إلى فرق وأحزاب، وأصبحت نفس البدعة يتبعها فرق أخرى متعددة. بل في هذا الزمن اتضحت فرقة يعني من المنافقين الذين دخلوا في الإسلام لغرض التشكيك فيه وتشويهه. طبعا المنافقون موجودون من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه الفترة في زمن أتباع التابعين أصبح لهم كيان، وكأن هناك تنظيم وقامت حركات سياسية وعقدية ومذهبية تدل على أن للمنافقين الذين لقبوا في هذا الزمن بالزنادقة، الزندقة في عرف العلماء في ذلك الزمن هي النفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ولذلك أنشأ أحد خلفاء العباسيين المهدي ديوان سماه ديوان الزندقة. إيش شغل ديوان الزندقة هذا؟ ديوان يعني وزارة، مثل ما أقول الآن وزارة الدفاع، وزارة كان ديوان الجند، ديوان البريد، ديوان يعني وزارة. أنشأ هذا الديوان لماذا؟ من أجل تتبع الزنادقة وإقامة حد الردة عليهم. وهذا يدل على أنه أصبح لهم كيان ولهم وجود. فلذلك شعر هذا الخليفة المسلم الغيور على دينه بضرورة إنشاء هذه الوزارة أو هذا الديوان. وهؤلاء الزنادقة كان لهم دور سيء في وضع الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان من أغراضهم تشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يزل أيضا الكذب حتى هذه المرحلة لا يعتبر أنه أصبح فاشيا، وإنما فشى وانتشر وأصبح ظاهرا في الجيل التالي مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. من خصائص هذا الزمن استقرار بعض المصطلحات ونشوء مصطلحات جديدة. ذكرنا سابقا بعض المصطلحات التي نشأت في زمن التابعين كالمرسل والإسناد والثقة والحكم رواية المبتدع، بعض القواعد، بعض رد المرسل، وهذه قواعد ومصطلحات نشأت من زمن التابعين. هناك أيضا مصطلحات نشأت في هذا الزمن لم تكن ظاهرة كمصطلح، تستخدم لها ألفاظ متعددة لكن لم تكن ظاهرة كمصطلح، وانتشرت وشاعت في هذا الزمن. من أشهر هذه المصطلحات الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف والمنقطع والمتصل والمنكر والمضطرب والباطل والتدليس وأحكامه، تكلموا عن التدليس وعن أحكامه، والتلقين وأحكامه، وعن طرق التحمل السماع والعرض والإجازة والمناولة والوجادة وأحكامها، والألفاظ التي يعبر بها، شوف الدقة، والألفاظ التي يعبر بها عن كل طريقة من طرق التحمل، ماذا تقول في العرض، ماذا تقول في السماع، ماذا تقول في الإجازة والمناولة، كل هذا تكلم فيه أتباع التابعين. تكلموا أيضا عن ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها وتباين هذه المراتب. حتى الرواة ما عاد صار المسألة قضية أنه مقبول أو مردود فقط، بل حتى المقبول يجب أن نميز درجاتهم، الرواة المقبولين يجب أن نميز درجاتهم. هذا ما الذي ألزم به؟ اختلاف الرواة. إذا اختلف الرواة المقبولين كيف أميز الرواية المقبولة من الرواية الشاذة المحفوظة من الشاذة؟ إلا أن أعرف أن هذا أتقن من هذا، أن هذا أحفظ من هذا. وهذا كيف يتبين؟ من خلال أحكام العلماء. إذا قالوا فلان مثلا ثقة حافظ لا كمن قالوا عنه صالح الحديث مثلا، فكانوا يرتبون الرواة على منازل حتى يتبين كيف نستطيع أن نرجح بين اختلافات الرواة فيما لو اختلفوا في حديث واحد بزيادة لفظة أو نقص لفظة. وهذا اتضح بصورة واضحة في هذا الزمن، وسيأتي كلام علم الجرح والتعديل وظهوره أيضا في هذا الزمن. هذه المصطلحات كلها كانت شائعة وغيرها، ويمكنك أن تقف على استخداماتهم لهذه الاصطلاحات بالرجوع إلى تقدمة المعرفة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حيث نقل فيه أقوالا لجماعة من أئمة أتباع التابعين مثل شعبة ومالك والقطان وابن مهدي والليث بن سعد وحماد بن سلامة وحماد بن زيد، وهؤلاء كلهم من أتباع التابعين، نقل أقوالهم في التعليل وفي الجرح والتعديل، وفي هذه الأقوال استخدام لهذه الاصطلاحات. يعني لو رجعت لمجرد هذه كل هذه الاصطلاحات اللي نقلتها من هذا المجلد استخدامها أئمة أتباع التابعين، حتى تعرف أنها بالفعل أصبحت شائعة ومنتشرة بينهم ويستخدمونها، حتى تعرف أن بعض المصطلحات ربما استقرت في هذا الزمن. مثلا المرسل قلنا بأنه استخدم من زمن التابعين، لكن كان هناك مصطلح يطلق على رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كلمة مرسل وإن كان أقل منها، ثم اندثر هذا المصطلح وهذا اللفظ بعد ذلك. هذا المصطلح هو مصطلح البتر، أي على المراسيل يقولون هذه أحاديث بتر، والحديث المرسل يقول حديث أبتر، كما يقولون مرسل يقولون أبتر، مراسيل بتر. هذا نشأ مع بداية نشأة صورة الإرسال، ثم بعد فترة هجر العلماء مصطلح أبتر وبتر واستقروا على مصطلح مرسل. وهذا يبين لك طريقة نشوء المصطلحات كما ذكرنا آنفا، أن العلماء من دون اتفاق، يعني ما كان العلماء يجلسون في مجمع ويقولون ترى يا جماعة نحن رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نختار لها لفظا، فماذا تختارون؟ يتفقون يصوتون على أحد الألفاظ فيختارونه، ما كان هذا يقع. طيب لا تستغربون أن العالم الذي في الشام والحجاز ومصر واليمن والعراق وخراسان اتفقوا مصادفة على استخدام لفظ واحد لصورة واحدة، مثار استغراب ولا لا؟ مع أنهم ما اتفقوا على هذا، يعني ما تواطؤوا على ذلك، لم يقع ذلك منهم بناء على اجتماع وتواطؤ. طيب ما الذي جعلهم يتفقون دون تواطؤ؟ هو أن هذا اللفظ من حيث اللغة هو أقرب لفظ وأصح لفظ يمكن أن يطلق على هذه الصورة، هم يتكلمون باللغة العربية، فوجدوا أن أحسن لفظ يمكن أن يطلق على هذه الصورة لفظ مرسل. ولذلك في أول النشأة قد يكون بعضهم يرى أنه مصطلح أبتر أقرب وبتر أقرب، فيكون في شيء من التنافس بين المصطلحين، أو في شيء في أحد من يخالف في إطلاق أحد المصطلحين. بعد فترة يستقر المصطلح الأقرب والألصق باللغة والأكثر شيوعا ويزول اللفظ السابق، ليبقى المصطلح الأقرب إلى اللغة هو المصطلح المستقر الثابت لهذه الصورة. وهكذا بقية المصطلحات، المنكر، المضطرب، ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها على مراتب الرواة، كل ذلك كان يقع من العلماء دون سابق تواطؤ، لأن هذه الألفاظ من حيث اللغة هي أقرب الألفاظ للدلالة على هذه المعاني. وهذا يبين لك ضرورة فهم المعنى اللغوي لكل مصطلح قبل فهم المصطلح، وهذا يغفل عن كثير من طلبة العلم. إذا جئنا وقلنا لهم المعنى هذا المصطلح معناه في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، يقول ليش حفظه في اللغة؟ ما لي علاقة به. لا، حفظ معنى الكلمة في اللغة هذا من أحسن الأمور التي تعينك على فهم المصطلح وفي طريقة التعامل معه وفي طريقة استخدام العلماء له، فلا بد أن تعرف المعنى اللغوي للمصطلح. من خصائص هذا المصطلح العصر وجود مدونات ونسخ للسنة النبوية ورثها علماء هذا الجيل عن العلماء السابقين، مما يسر لهم تطوير عملية تدوين السنة. ذكرنا سابقا أن السنة أو تدوين السنة انتشر انتشارا واسعا في زمن التابعين، وأن كثيرا من التابعين والمكثرين من التابعين دونوا. نقول أن كثيرا من التابعين دونوا، فورث أتباع التابعين هذه المدونات عنهم. هذه أشياء عاجلة يعني؟ أي نعم، لأنه جاءني كلام عن رفع الصوت للنساء، فأقول إنه ورث أتباع التابعين هذه المدونات الكثيرة، وهذا أعانهم على تدوين أو على تطوير تدوين السنة في زمنهم. وسنتكلم بعد قليل عن مدونات السنة وعن مظاهر التطور في هذا التدوين. هذه أهم الخصائص، ولنذكر الآن الأخطار وطريقة مواجهة العلماء لها. لا زال طبعا خشية تفلت شيء من السنة ما زال هاجسا قويا في قلوب العلماء، هذا الخطر الأول، هاجس تفلت شيء من السنة وضياع شيء من السنة، ما زال هذا الهاجس مستوليا على قلوب العلماء في هذا الزمن، لأن المدونات لم تشمل كل المرويات، المدونات لم تشمل كل المرويات، ما زال هناك روايات شفهية غير مدونة. فما دام أن هناك روايات شفهية غير مدونة، فنخشى أن يموت من يحفظون، الذين يحفظون هذه المدونات، فتذهب هذه، من يحفظون هذه الأحاديث فتذهب هذه الأحاديث. لو دونت السنة كلها لما خشينا من ضياع شيء منها، لأنه لو مات صاحب الكتاب سيبقى هذا الكتاب بعده يروى وينقل عنه. لكن ما دام أن هناك رواة يحفظون أحاديث وهي غير مكتوبة، معنى ذلك أن موت هذا العالم هو موت للعلم الذي في صدره. لذلك بقيت خشية التفلت والضياع ما زال هاجسا مستوليا على قلوب العلماء في هذا الزمن. لذلك ازداد تدوين أتباع التابعين للسنة النبوية، ويدل على ذلك أمور كثيرة جدا، منها انتشار ظاهرة حديثية أصبحت علما يؤلف فيه الكتب، وهو عقد مجالس الإملاء. مجالس الإملاء، ما هي مجالس الإملاء؟ هي المجالس، مجالس التعليم التي يتصدر فيها المحدث ويملي، يعني لا يحدث فقط والناس يسمعون كما كان في زمن الصحابة والتابعين، منهم من يحفظ ومنهم من يكتب، لا، يجلس للإملاء، يتكلم كلمة كلمة، يملي الطلاب الأحاديث حتى يكتبوا. وكان يحضر مجالس الإملاء هذه ألوف مؤلفة من الطلاب، أعداد هائلة وكبيرة قد تبلغ العشرات من الألوف في بعض مجالس المحدثين الكبار. وهذا يدل على انتشار الإملاء والكتاب انتشارا بالغا، حتى لا يكاد يخلو منه أحد من أتباع التابعين، كلهم يكتبون عن هؤلاء المحدثين. وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أخبارا كثيرة عن هذه المجالس، وألف أحد العلماء عن مجالس الإملاء وآدابها وبعض قصصها مؤلفا كاملا مطبوعا في مجلدين، وهو كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، كله حول هذه المسألة، وما هي آدابها، وكيف يملي المحدث، وكيف يكتب الطالب، والنصائح، يعني تكلموا عن كل شيء، حتى عن نوع الورق الذي يستحسن أن يكتب فيه، طريقة الكتابة، طريقة التصحيح للأخطاء، كل شيء. المملي ماذا عليه، كيف يملي، ما كم يكرر الحديث، هل يكرر الحديث ولا لا يكرر الحديث. المبلغين وهم المستملين، لأن ما كان في مكبرات صوت، فإذا اجتمع 100,000 كيف يسمعون، فلا بد أن يكون كل مسافة هناك شخص يبلغ عمن يبلغه الحديث، حتى إنه يروى أن أحد التابعين، أحد العلماء في القرن 3 الهجري، اتخذ من كبر المجلس الذي هو فيه، اتخذ أكثر من 300 مستملي. 300 مستملي، أجل كم عدد الحضور؟ وأول مستملي كان على رأس نخلة معكوفة حتى يبلغ صوته للذين، والنفس المحدث على سطح بيت، شوف، وحتى ما وسعهم لا مسجد، فما وجدوا إلا أكبر ساحة في بغداد ذهبوا به إلى تلك الساحة، كانت بغداد عاصمة الدنيا حينها، أعظم بلد في ذلك الوقت، فوضع على سطح بيت في بغداد، وصار يحدث ويبلغ المملون، حتى أن أول حديث استعيد منه 15 مرة، 15 مرة من كثرة الحضور، حديث واحد يعاد، أعيد الحديث من كثرة الحضور وصعوبة السماع. هذه مجالس الإملاء انتشرت انتشارا واسعا، مما يدل، طيب وش أسوي عاد أكثر من كذا؟ نصيح ما نقدر. نعم، فين حق المسجد هذا؟ نزود الميكروفونات. هذا المملين، هذول كم مملي؟ 1 2 3 4. طيب، لا صوت الآن أعلى. فعقد مجالس الإملاء من الدلائل التي تدل على انتشار تدوين السنة في هذا الزمن. أيضا تطور التدوين، هناك أمور نتجاوزها حفظا للوقت، تطور التدوين في هذا الزمن تطورا بالغا. ففي هذا الزمن انتشر التدوين المصنف والمرتب على الأبواب، وذكرنا سابقا أن غالب تدوينات العلماء في زمن التابعين كانت لغرض إيش؟ لغرض الحفظ، ولذلك لم تكن مرتبة، إلا كتبا قليلة سميناها، التفسير، المناسك، الكذا لفلان وفلان سميناهم في لقائنا الماضي. في هذا الزمن ظهر وجه من وجوه التصنيف. أول شيء كثرت المصنفات التي في باب معين، مثل السير، المغازي، الجهاد، الفرائض، الزهد، السير، كثرت هذه الكتب التي تتناول بابا واحدا من أبواب العلم، وهذه سبق إليها التابعون كما ذكرنا، لكنها انتشرت انتشار أوسع في زمن أتباع التابعين. الشيء الجديد الذي ظهر في هذا الزمن هو نشوء مؤلفات مرتبة على الأبواب، شاملة لأبواب كثيرة من أبواب العلم. وأول كتاب بلغنا على هذا المنهج هو كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس. وهناك في الحقيقة عبارة مهمة ذكرها الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام في تاريخه لسنة 43 و100 من الهجرة، سنة 143. إيش يقول الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في هذه السنة؟ يقول: وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك الموطأ بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي أي بالمدينة أيضا، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع، ثم بعد يسير يعني بعد قليل من ذلك وفي زمن أتباع التابعين أيضا صنفه شيم كتبه، وصنف الليث بمصر، هشيم بالبصرة والليث بمصر، وابن لهيعة، ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر يعني في زمن التابعين كان سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم، أي أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة، هذا في زمن التابعين. فسهل ولله الحمد تناول العلم. ما الذي يسر للعلماء الترتيب المدون؟ هي هذه الصحف السابقة، مكتوبات، كل ما علي أني أرتب هذه المكتوبات. وأخذ الحفظ يتناقص، فلله الأمر كله. كما قلنا التدوين له أثر على الحفظ، لأن إذا كان عندي الأمر محفوظ مكتوب لا أشعر بحاجة ماسة لحفظه. لو أتقنت المحفوظ، لو أتقنت الكتاب هذا يعني الضبط والشكل وخالي من التصحيف والتحريف واستحضرت ما فيه، هذا يكفيني، فلا أشعر بحاجة ماسة للحفظ. هذا عند عموم الرواة، أما النقاد والكذا فما زالوا يعرفون أهمية الحفظ كما يأتي بيانه إن شاء الله، لأن للحفظ أثر كبير على تجويد النقد، نقد السنة ونقد الرواة. لكن هذا النص جيد في بيان أنه هذا الزمن بالفعل هو أول زمن نشأ فيه التصنيف. هناك عبارات كثيرة حقيقة لها العلم، لابن عدي والرام هرمزي قبله ولعدد من العلم بيّنوا أوائل من كتب، بل الإمام أحمد وغيره ممن بيّنوا أول من كتب وصنف، يعني صنف، ما أقصد بصنف يعني كتب كتابا مصنفا أي مرتبا. التصنيف شو؟ الترتيب، كذلك التأليف، أن تجمع الشيء ونظيره، فلا بد أن يكون في التأليف والتصنيف شيء من التبويب. فمثلا نذكر جماعة من التابعين الذين ألفوا ونتكلم عن بعض كتبهم التي وجدت أيضا. فمن أقدم من ألف وقيل إنه أول من صنف وكان هو يفتخر بذلك ويقول ما صنف أحد السنة تصنيفي أو العلم تصنيفي، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وتوفى سنة 50 و100 من الهجرة. فإنه قد صنف كتاب السنن والطهارة والصلاة والتفسير والجامع، له مصنفات متعددة، لكن لم يبلغنا من هذه المصنفات شيء. علمه مبثوث في الكتب، هذه مصنفات علمه مبثوث في الكتب، لكن نفس هذه الكتب لم تصل إلينا. ممن صنف وهو قرين لابن جريج ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير، متوفى 50 و100 من الهجرة أيضا، له كتاب المغازي والسير، وهو كتاب طبع بعضه وهو الذي وجد منه حتى الآن، موجود قطعة كبيرة منه في سيرة ابن هشام، فسيرة ابن هشام تهذيب لسيرة ابن إسحاق. بعدهم بيسير معمر ابن راشد، متوفى 53 و100 من الهجرة، ألف كتاب الجامع، وكتابه الجامع مطبوع. من يعرف محقق هذه الطبعة وأين هي موجودة هذه الطبعة؟ الجامع لمعمر، من هو محقق هذه الطبعة؟ لأن الكتاب طبع ضمن كتاب آخر ولم يميز، فكثير من طلبة العلم خاصة غير متخصصين لا يعرفون أن هذا الكتاب مطبوع أصلا، بل لا يعرفون أنه موجود ضمن مصنف عبد الرزاق، ضمن مصنف عبد الرزاق، فنصف المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر من مصنف عبد الرزاق هما الجامع لمعمر ابن راشد. فإذا أردت أن تعرف منهج الجامع لمعمر ارجع لهذين المجلدين، تجد في أثناء الفهارس كتاب الجامع، ثم كل المرويات بعد ذلك عن معمر ابن راشد من روايات عبد الرزاق عنه. أيضا بعدهم بيسير ألف ابن أبي ذئب، محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب، توفى 57 و100 من الهجرة، كتابه الموطأ، وقيل إنه أول من صنف الموطأ قبل مالك، هذا قيل وذكر، وقيل أنه صنفه بعد مالك أيضا، قيل القولان، المقصود أنه صنف من فترة مبكرة. أيضا من أقدم من صنف سعيد بن أبي عروبة، توفى 57 و100 من الهجرة، له كتاب السنن والتفسير والمناسك، وقد طبعت قطعة من كتاب المناسك مؤخرا لسعيد بن أبي عروبة، وهو أقدم كتاب وصلنا في أحكام الحج في أحكام المناسك، وعلى صغر هذا الجزء إلا أنه مهم وفيه آثار لا توجد إلا فيه، كتاب المناسك لسعيد بن أبي عروبة. ممن ألف في هذا العصر أيضا الإمام الأوزاعي، وقد توفي أيضا 57 و100 من الهجرة، وله كتاب السنن، جمع فيه مسائل وضمنها بعض الأحاديث والآثار، وهو كتاب يعني من الكتب المفقودة، وإنما وصف وذكره أهل العلم من وقفوا عليه. ممن صنف أيضا الربيع بن صبيح وشعبة، وكلاهما توفي 60 و100 من الهجرة، شعبة بن الحجاج والربيع بن صبيح، ومن أوائل من صنف أيضا. ممن صنف في هذا الزمن سفيان بن سعيد الثوري، متوفى 61 و100 من الهجرة، وله كتب كثيرة بقي منها التفسير والفرائض، كتاب التفسير لسفيان مطبوع، وكتاب الفرائض لسفيان الثوري أيضا، أو قطعة من كتاب الفرائض لسفيان الثوري أيضا مطبوعة، وله كتاب كبير اسمه الجامع، بل له جامعان، الجامع الكبير والجامع الصغير، لكنهما مفقودان، ولعل الفرائض جزء الفرائض هذا الموجود، لعله جزء من الجامع، لعله جزء من كتاب الجامع. أيضا من المصنفات في هذا العصر المصنف لحماد بن سلمة، ولربما سمي السنن أيضا، حماد بن سلمة توفي 68 و100 من الهجرة، كلهم هؤلاء من أتباع التابعين، كل الأسماء التالية من أتباع التابعين. صنف أيضا عبد العزيز ابن الماجشون المدني، توفى 68 و100 للهجرة، صنف الموطأ، وهذا قد ورد أثر يدل على أنه سبق مالكا في تأليف الموطأ، فإنه جاء أن مالكا لما رأى موطأ الماجشون قال: ما أحسن هذا لو جرد فيه أو لو ذكر فيه السنن، لأنه يقولون بأنه لم يكن فيه إلا الرأي والفقه. وإن كان ذكر بعض أهل العلم أن له كتابا آخر فيه أيضا آثار وأحاديث، لكن لعله غير الموطأ. فألف الإمام مالك موطأه على موطأ الماجشون، يعني اقتدى بالماجشون في تأليفه للموطأ. أيضا ألف في هذا الزمن ابن لهيعة متوفى سنة 74 و100، والليث بن سعد متوفى سنة 75 و100، وكتبهم غير موجودة. ومالك الذي كررنا اسمه الإمام مالك بن أنس متوفى سنة 79 و100 من الهجرة، صنف كتاب الموطأ. وبعد أن نسرد هذه الأسماء سنقف مع كتاب الموطأ وقفة يسيرة يتكلم عنه لأهميته. ممن ألف في هذا الزمن أيضا عبد الله بن مبارك متوفى سنة 81 و100 من الهجرة. ماذا تعرفون من كتب ابن المبارك؟ كتاب الزهد لابن المبارك، أيضا كتاب الجهاد لابن المبارك، أيضا كتاب آخر مطبوع، هذه كلها مطبوعة، الزهد والجهاد مطبوعة، وأيضا في له كتب أخرى مطبوعة. إيش؟ ما في أحد يذكر شيء لابن المبارك غير هذين الكتابين؟ كيف؟ المسند، أحسنت، عبد الله المبارك، وهو إن سمي بالمسند لكنه ليس مرتبا على طريقة المسانيد، مرتب على أبواب. غيره كتاب البر والصلة، كتاب البر والصلة لابن المبارك، هذه الكتب التي طبعت لعبد الله ابن المبارك: البر والصلة والمسند والجهاد والزهد. طبعا الزهد له روايتان، رواية الحسين بن الحسن المروزي ورواية نعيم بن حماد، وكل رواية فيها أحاديث وأثار ليست موجودة في الأخرى. طيب، وكلها كتب مطبوعة، هذه الكتب لابن مبارك مطبوعة. أيضا ممن ألف في هذا الزمن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، له كتاب السنن، وهشيم بن بشير متوفى سنة 83 و100، له كتاب المغازي. أيضا طبعا كتاب ابن أبي زائدة وهشيم مفقودان. ممن صنف من علماء أتباع التابعين في هذا الزمن أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة عليه رحمة الله متوفى سنة 83 و100 من الهجرة، له كتابان مطبوعان وهما لأبي يوسف، كتاب إيش؟ كتاب الخراج لأبي يوسف، وفيه أحاديث وآثار كثيرة. أيضا له كتاب آخر مطبوع منفردا، ومطبوع في آخر كتاب الأم أيضا، أو متضمن ضمن كتاب الأم للشافعي قطعة منه، كتاب الرد على سير الأوزاعي، الرد على سير الأوزاعي. وله كتب أخرى لكن هذا هو الذي وجد منها وطبع منها. أيضا لإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي متوفى سنة 84 و100 من الهجرة، كتاب الموطأ، وهو أيضا ممن ألف الموطأ من علماء المدينة في زمن الإمام مالك، ومن أتباع التابعين المعافى ابن عمران المتوفى سنة 85 و100 من الهجرة، له كتاب الزهد وهو مطبوع، كتاب الزهد للمعافى ابن عمران كتاب مطبوع. أيضا من علماء التابعين أبو إسحاق الفزاري المتوفى سنة 86 و100 من الهجرة، وله كتاب السير الذي أثنى عليه الإمام الشافعي وقال: من أراد أن يقرأ في السير فليقرأ كتاب أبي إسحاق الفزاري. إيش المقصود بالسير؟ السيرة النبوية؟ لا، وإنما المقصود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد خاصة، هذا المقصود بالسير، وهو والكتاب في هذا الموضوع، وهو مطبوع كما ذكرنا. ممن ألف في هذا الزمن أيضا في السنة أو كتبا متضمنة للآثار والأحاديث محمد بن حسن الشيباني تلميذ الثاني لأبي حنيفة المتوفى سنة 89 و100 للهجرة، له كتاب الآثار، ومطبوع ومشروح وهو شهير جدا خاصة عند الحنفية، وله كتاب المبسوط وكتاب السيرة الكبير وكتاب السيرة الصغير وكتاب الحجة على أهل المدينة، ومن أفضل الكتب القديمة في الفقه المقارن كما يقال، يذكر رأي مالك ورأي أبي حنيفة ثم يبين أدلة كلا الفريقين ويرجح ما يراه راجحا حسب الدليل، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتاب عظيم ومهم جدا، كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني. وأيضا محمد بن الحسن أحد من روى موطأ مالك عن مالك، فله رواية لموطأ مالك تتميز بزيادات في الأحاديث من زيادات محمد بن الحسن عن غير مالك، ومن روايته أيضا عن مالك على بقية الرواة عن مالك بن أنس، كما أن له آراء بثها في كتابه وموازنات بين فقه أبي حنيفة ومالك، كل ذلك بثه في هذه الرواية من روايات الموطأ، في روايته للموطأ عن مالك. أيضا من علماء أتباع التابعين محمد بن فضيل بن غزوان، متوفى 95 و100 للهجرة، له كتاب الدعاء وهو مطبوع، ووكيع من الجراح متوفى 97 و100 من الهجرة، له كتاب إيش؟ الزهد، له كتاب الزهد وهو مطبوع، طبعا أنيقة فاخرة مخدومة خدمة جيدة. أيضا في هذا الزمن عبد الله بن وهب توفى 97 و100 من الهجرة، له كتاب إيش؟ له كتب، أنت اللي جايب له كتاب، كتاب التفسير وهو جزء من الجامع، وهو جزء من الجامع لابن وهب، له كتاب اسمه الجامع، كتاب كبير متضمن كتب كثيرة، منها كتاب التفسير ومنها كتاب البيوع ومنها يعني كتب متعددة من كتب العلم، المقصود أن له كتاب ضخم اسمه كتاب الجامع، وقد طبعت منه قطع متفرقة من هذا الكتاب. أيضا له كتاب القدر، كتاب القدر، وهذا يبين لكم وجه من وجوه دفاع أئمة السنة عن العقيدة الصحيحة، ألف هذا الكتاب للرد على من؟ على القدرية، ألف كتاب منفصل للرد على القدرية وهو كتاب القدر وهو مطبوع. أيضا سفيان بن عيينة متوفى 98 و100 للهجرة، له كتاب الجامع والتفسير لكنهما مفقودان أو في حكم المفقود. من أتباع التابعين يحيى بن سلام متوفى 200 للهجرة، له كتابان في متعلقان بعلوم القرآن، الأول كتاب التصاريف وهو في الأشباه والنظائر من علوم القرآن، وأيضا كتاب التفسير وهو كتاب عظيم وجليل له، وطبع مختصران له، مختصر ابن أبي زمنين ومختصر أيضا هود بن محكم الهواري وهو مختصر ليحيى بن سلام، والكتاب الأصلي موجود وحقق رسائل علمية نتمنى أن نراها مطبوعة متداولة بين طلبة العلم. أيضا ممن ألف من أتباع التابعين في هذا الزمن يحيى ابن آدم متوفى 202 من الهجرة، وله كتاب الخراج أيضا مثل كتاب أبي يوسف، وقد طبع في مجلد واحد، كتاب الخراج لأبي يوسف وكتاب الخراج ليحيى بن آدم وكتاب استخراج أحكام الخراج لابن رجب، كلها طبعت في مجلد واحد بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله. أيضا ممن صنف من صغار أتباع التابعين، شوف الآن انتقلنا إلى من جاء بعد 200 وهم صغار أتباع التابعين، هم من أتباع التابعين لكنهم من آخر هذه الطبقة، صنف أيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفى 212 للهجرة، له كتابان شهيران، ما هما؟ المصنف وأيضا التفسير، كتاب التفسير لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. صنف أيضا في هذا الزمن أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري الشهير متوفى 218 من الهجرة، له كتاب المناسك وكتاب الصلاة، وقد طبعت القطعة المتبقية من كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين. هذه الكتب سنقف مع بعض الكتب منها أو وقفات يسيرة من مناهج المؤلفين فيها. وأول ما نقف مع كتاب الإمام مالك بن أنس الموطأ، هذا الكتاب الجليل العظيم الذي ألفه إمام شهير من كبار أئمة السنة والفقه، بل من أئمة الإسلام المعدودين، وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله. تسمية الكتاب تدل على المقصود من تأليفه والغرض من تأليفه، حيث سماه الموطأ. ماذا تعني كلمة الموطأ؟ إيش تعني؟ يعني الممهد المسهل. شوف العنوان يدلك على مقصد المؤلف، وهذا يدل عليه أن ما ذكرناه سابقا، وهو أنه أول كتاب جمع أبوابا متعددة من أبواب العلم في كتاب واحد. لم تكن كالكتب السابقة يؤلف في المناسك وحدها، ولا في الصلاة، ولا في الفرائض، ولا في التفسير، ولا في كذا ولا كذا، لا، وإنما جمع أبواب العلم كلها ورتبها على أبواب معينة، وكل مجموعة أبواب تحت كتاب. تطور في التصنيف، كتاب الطهارة ويذكر ما يتعلق بكتاب الطهارة من أبواب، وتحت كل باب حديث. كتاب الصلاة ويذكر تحته أبواب، وتحت كل باب أحاديث. هذا تطور جديد. ولذلك يعني الغرض من التأليف واضح، وهو تسهيل الوقوف على هذه الأحاديث، ليسهل على الفقيه والمتعلم أن يقف على هذه الحديث وقت ما يشاء. هذا لا يمكن أن ينقدح، هذا الغرض من التأليف لا ينقدح في ذهن أحد إلا إذا شعر بالضرورة القصوى لهذا الأمر. والضرورة القصوى لهذا الأمر هي تعسر الحفظ الذي ذكرناه سابقا. أصبح من الصعب أن الإنسان يحوي، إذا جاء يفتي في مسألة، أنه يستحضر كل النصوص الواردة فيها في لحظة واحدة، إذا لم تبوب له الأحاديث وتوضع تحت أبواب مبينة مفصلة. أيضا يبين إلى شيء من الإطمئنان، لأن الإنسان لا ينتقل للحاجة الأقل ضرورة إلا إذا سدت الحاجة الأكثر ضرورة والأكثر خطورة على السنة، وهي تفلت السنة وضياعها. لما كان هذا الهاجس هو الهاجس الوحيد في قلوب العلماء في زمن التابعين، ما وجدنا أحد يفكر في الترتيب كهذه الطريقة. لكن لما ابتدأ التدوين ينتشر انتشارا واسعا كما أشار ذلك الإمام الذهبي، وأصبح الناس يعتمدون في كثير من الأحيان على هذه المدونات، أصبحت التفلت وإن كان ما زالت الخشية موجودة لكنها أقل. وعندها صار العلماء ينظرون إلى حاجة أخرى مع الجمع خشية التفلت، يجمعون ويرتبون من أجل أن ييسروا الوقوف على هذه الأحاديث. تبعتم يا إخوان؟ حتى تعرف كيف أن الحاجيات تخفت وتضعف شيئا فشيئا ليتحل حاجة أخرى جديدة مكان تلك الحاجة الأولى، وكيف أن العلماء يواجهون هذه الحاجة الجديدة بما يسد تلك الحاجة وما يدفعها. ولذلك ابتدأ الترتيب والتبويب في هذا الزمن على يد الإمام مالك ومن جاء بعده ممن وافقه على هذا المنهج. هذا الكتاب العظيم كما تعرفون هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: لا أعرف كتابا أصح من كتاب مالك بن أنس. طبعا قال هذا الكلام قبل وجود البخاري ومسلم، وقبل وجود صحيحي البخاري ومسلم، بل يصح أن أقول قبل وجود البخاري ومسلم، لأن الإمام الشافعي توفي سنة 204، وهذه السنة التي ولد فيها مسلم، 204، وتوفي وللبخاري كم سنة؟ لا، 10 سنوات، لأن ولد الإمام الشافعي سنة 194 والشافعي توفي سنة 204، يعني 10 سنين كان عمر البخاري. فطبعا لا في صحيح البخاري ولا وجد مسلم عندما قال فيه الإمام الشافعي هذه العبارة. لكن يبقى للموطأ مالك ولا شك جلاله من ناحية الصحة، ولذلك يصح أن نقول إن كل حديث متصل في هذا الكتاب فهو صحيح، كل حديث متصل. العلل التي في هذا الكتاب أو القدح الذي قد ترد به بعض أحاديث هذا الكتاب هو من جهة عدم الاتصال فقط، وإلا نقاوة الأحاديث هي من أنقى الأحاديث، ولذلك اعتنى جمع من أهل العلم بالأحاديث المسندة المتصلة بهذا الكتاب وأفردوها بالذكر، وكأنهم يقولون هذا هو القدر الصحيح الذي لا خلاف فيه فاحفظوه. حتى المراسيل في كتابه والبلاغات أكثرها أو كثير منها متصل من وجوه أخرى وقد صح من وجوه أخرى، لكن يبقى أن هناك مراسيل وبلاغات لم تتصل أو حتى التي وصلت ما زال فيها علل تقدح في صحة تلك المراسيل أو تلك البلاغات. فتعرفون العبارة الشهيرة بأن كل بلاغات مالك وصلت إلى 4 بلاغات وصلها بعد ذلك ابن الصلاح، وصلها ابن الصلاح، كل بلاغات وصلها ابن عبد البر إلى 4 بلاغات لم يقف عليها إلى أن جاء ابن الصلاح فوصل أيضا هذه 4 بلاغات، لكن لا يعني ذلك أن كل ما وصل صحيح، يبقى أن بعض ما وصل إسناده غير صحيح في علل أخرى غير قضية عدم الاتصال، هذا يجب أن ينتبه إليه. من مزايا هذا الكتاب أن كل من ذكر فيه من الرواة فهو ثقة عند مالك، وهذه قاعدة صحيحة واعتمدها عامة أهل العلم، فمجرد وجود الراوي في موطأ مالك هذا يدل على أنه ثقة بقيد عند مالك، فهو ثقة عند مالك، وهذا لا يعني أنه يعني لا يلزم من ذلك يكون ثقة عند بقية أهل العلم، فقد يكون ثقة عند مالك ضعيف عند غيره، لكن عند مالك ثقة. ولذلك كان مالك إذا سئل عن رجل يقول إذا رأيته في كتابي فهو ثقة، واضح يا أخوان؟ واعتمد على هذا الأمر الإمام أحمد ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان الفسوي وغيرهم، مجرد أن يروي لمالك عن رجل أو لرجل في الموطأ يعتبرون هذا توثيق للإمام مالك لهذا الرجل، وهذا من شدة احتياط وتحري الإمام مالك في هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب عالي السند جدا لأن الإمام مالك من أتباع التابعين، فيروي أحاديث كثيرة فيه ثنائية ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلا تابعي وصحابي، مثل نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، الزهري عن أنس، وهكذا. ويوجد فيها أيضا ثلاثيات مثل الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة وغيرها، لكن سواء ثنائية أو ثلاثية هذا يبين لكم علو السند وسهولة الحكم على تلك الأسانيد، بل أسانيده في الحقيقة عليها نور، ما أكثر ما يمكن صغار طلبة العلم أن يحكموا عليها لظهور ثقة رواتها واشتهارهم بالعلم بين المحدثين. اعتنى بهذا الكتاب جماعة من أهل العلم، ومن يوم أن ألفه الإمام مالك كثرت عناية الناس به، ومن بين العناية به كثرة الرواة لهذا الكتاب عن الإمام مالك، ولذلك رواها عنه عدد كبير، وكل رواية تتميز بمزايا مختلفة عن الأخرى. يذكر عن الإمام مالك أنه ألف الموطأ أول ما ألفه وكان كبير الحجم نوعا ما، ثم ما زال ينقص منه إلى وفاته، يقولون كلما كبر فيه السن ربما ارتاب في بعض الأحاديث أو تشكك فيحذف الحديث الذي يشك فيه على الإطلاق من شدة احتياطه وتحري، هذا يذكر عن مالك. لكن بعض أهل العلم يشكك في هذه الرواية، والظاهر أنها بالفعل لا تصح، لأن إحدى أكبر الروايات عن مالك وهي رواية أبي مصعب الزهري هي من رواية أحد آخر الرواة عن مالك، يعني رواية أبي مصعب الزهري يقول عنها الخليلي وغيره إنه آخر من روى الموطأ عن مالك، هي أوسع رواية من روايات الموطأ، فرواية أبي مصعب الزهري مثلا تزيد على رواية يحيى الليثي ما يزيد على 80 حديث وأثر، غير موجودة في رواية يحيى ابن يحيى الليثي التي هي أشهر روايات الموطأ، فهذا يدل على نقض تلك القصة التي تذكر أن مالك ما زال ينقص من هذا، حتى بعضهم غلا وقال نخشى لو أن مالك امتد به العمر لما أبقى من الكتاب شيئا، فهذه القصة غير صحيحة، ويدل على عدم صحتها هذا الأمر الموجود، فإن رواية أبي مصعب من أواخر الروايات أوسع روايات الموطأ كما نص على ذلك ابن حزم وغيره ممن يعرفون هذه الموطئات غاية المعرفة، موطأ أبي مصعب أصلا موجود يعني، والفرق بينه وبين رواية يحيى الليثي معروف، وقد ذكر المحقق في مقدمة تحقيقه مقدار الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار والكذا التي في الزائدة في رواية ابن مصعب على رواية يحيى الليث. المقصود أن الروايات مختلفة، بعضها تزيد في أحاديث، بعضها تزيد في آثار، بعضها تزيد في كلام لمالك. ومن أوسع الروايات في كلام مالك رواية ابن زياد شبطون، وهي موجود قطعة منه طبعت فيه كلام طويل لمالك، شرح للأحاديث وبيان فقه للأحاديث، أكثر من روايات الليث بكثير. أشهر روايات الموطأ على الإطلاق رواية يحيى بن يحيى الليثي، والتي عليها أكثر الشروح. ومن أشهر شروح الموطأ للإمام مالك يمكن أن نذكر أربعة شروح، هي أهم شروح الموطأ لمالك، بل أحد هذه الشروح في الحقيقة هو أجل كتب الإسلام على الإطلاق، من أجل كتب الإسلام على الإطلاق، وهو كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر ابن عبد البر، كتاب جليل عظيم جدا، هو من أجل كتب الإسلام على الإطلاق. هذا الكتاب العظيم ألفه الإمام ابن عبد البر الأندلسي، متوفى سنة 464 من الهجرة، 63 و400 من الهجرة، شرحا لكتاب الموطأ للإمام مالك، لكنه اقتصر على شرح الأحاديث المسندة المرفوعة، الحديث المسندة المرفوعة أو الحديث المرفوعة، سواء كانت يعني المسندة، المقصود بالمسندة التي لها إسناد حتى لو كانت مراسيل شرحها، لكن ترك الموقوفات، موقوفات على الصحابة والتابعين لم يشرحها، كذلك كلام مالك لم يشرحه في هذا الكتاب. وغير ترتيب الموطأ فرتب الأحاديث على حسب شيوخ مالك، فلذلك قد يجد الطالب شيء من الصعوبة في الوقوف على الحديث إذا نظر في موطأ مالك، يحتاج أنه يبحث عليه في التمهيد، يجد شيء من الصعوبة، وإن كان هناك طبعة من موطأ مالك بيّنت تحت كل حديث موطن شرحه في التمهيد، وهي طبعة بشار عواد معروف لموطأ مالك، في حاشية كل حديث يقول انظر التمهيد مجلد كذا وصفحة كذا، فمباشرة تقف على الحديث في الموطن المقصود. الكتاب الثاني لابن عبد البر أيضا، وهو كتاب الاستذكار، وهو كتاب عظيم واسع جدا. وقد تستغربون كيف أن مؤلفا واحد يؤلف كتابين في شرح كتاب واحد، وكل كتاب يعني فيه مزايا لا توجد في الآخر، ذلك أن كتاب الاستذكار شرح فيه الموطأ كله على ترتيبه ونسقه، ما غير شيء، مثل الكتب الشروح المعتادة، أخذ كتاب الموطأ من أوله وبالتدريج إلى انتهى بآخر باب فيه وآخر حديث فيه، فشرح كل ما في الموطأ من أحاديث وآثار مرفوعة وموقوفة ومقاطيع وبلاغات وكلام لمالك، كل شيء. ولربما وفي الكتاب كثير من الإحالات إلى التمهيد، فكثير من المسائل يقول مثلا وقد توسعت فيها أو أطلت فيها النفس أو كذا، في كتاب التمهيد يذكر خلاصة ما توصل إليه وخلاصة ما ذكره في التمهيد في المسائل التي توسع فيها في التمهيد، ويشرح بقية الأشياء التي تركها في التمهيد فلم يشرحها. من كتب المهمة من شروح الموطأ كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي، وهو قرين لابن عبد البر في زمنه يعني في عصره، وهو كتاب أيضا مهم في شرح الموطأ. وأيضا كتاب القبس لأبي بكر ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، له أيضا كتاب مهم ونفيس وفيه فوائد حقيقة في شرح الموطأ، وله طريقة خاصة ومتميزة في هذا الكتاب. خدم أيضا الموطأ من جهات كثيرة، فجمع شيوخ مالك وجمع رواة الموطأ في كتب مختلفة، وخدم أيضا غريب الموطأ في كتب متعددة طبع عدد منها، خدم هذا الكتاب من جهات مختلفة، وما ذلك إلا لجلالة هذا الكتاب وأهميته. واعتنى بعض أهل العلم فيه من ناحية أخرى بحصر الأحاديث المسندة المتصلة فيه كما ذكرت، ومن ذلك كتاب الملخص لأبي الحسن القابسي، وهو كتاب مطبوع وهو اختصار للموطأ لمالك، اختصر فيه على الأحاديث المسندة من رواية ابن القاسم عن مالك، وهو كتاب مطبوع. وهناك كتاب المسند، مسند الموطأ للجوهري الغافقي، وهو أيضا معتني بالحديث المسندة في عدد من روايات الموطأ، ليس في رواية واحدة. وهناك من جمع تلامذة مالك كالخطيب البغدادي الرواة عن مالك، وهناك من جمع الرواة، رواة الموطأ خاصة، وهو ابن ناصر الدين، وكل هذه كتب مطبوعة. كتاب خطيب طبع مختصره لرشيد الدين عطار. المقصود أن هذا الكتاب خدم خدمة كبيرة جدا، وقلنا بأنه يدل على نقلة جديدة وقوية في علوم السنة. بعد هذا الزمن يعني، وما زلنا في زمن التابعين، بعد زمن مالك وجيل مالك، انتشر كما ذكرنا في زمن مالك قبل ذلك التصنيف على هذه الطريقة. بعد أن صنف مالك موطأه وهو كتاب مرتب على الأبواب والكتب، قلده جماعة أو اقتدى به جماعة من العلماء، وظهرت كتب الجوامع المختصرة مثل جامع معمر وغيره. مختصرة بالنسبة للكتب التالية لها، ولهو كتاب كبير كتاب الجامع، بالنسبة لموطأ مالك لعله أكبر من كتاب مالك حسب ترقيم الأحاديث والآثار الموجودة فيه، وجامع سفيان وجامع ابن وهب. جامع الوهب في شيء من الضخامة أيضا والكبر. هذه الكتب كلها تعتني بالأحاديث المرفوعة والموقوفة، يعني أحاديث أقوال النبي، ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أضيف إلى الصحابة والتابعين، ولا تميز الصحيحة من الضعيف، فهي تعتني بالجمع والتبويب فقط. وهذا يؤكد لكم أيضا الغرض من تأليفها، ما جاءوا لمرحلة التمييز بين الصحيح والضعيف، ولا جاءوا لمرحلة الاعتناء بالحديث المرفوعة فقط، لأن الغرض كان ما زال خوف التفلت مستولي على قلوب العلماء، فيخشون على هذه المنقولات كلها أن تضيع، ولذلك حرصوا على الجمع الشامل. وهم مع أن الواحد منهم لو سألته عن الصحيح والضعيف يميز، لكن يعرف أنه الآن ليس هو وقت التأليف الذي يميز من خلاله، ولكن هذا وقت الجمع خشية الضياع والتفلت. هذا الجمع ابتدأ يتسع أكثر في أواخر هذا الجيل. ولنأخذ مثالا واحدا، وهو كتاب المصنف لعبد الرزاق، ضخم لا يوزن ولا يقارن بالموطأ أو بجامع معمر. وهذا يبين لك بالفعل أن كل من جاء يبني على من سبقه. ما الذي فعله عبد الرزاق؟ أخذ هذه المصنفات، ومنها جامع معمر الذي هو يرويه أيضا، وبدل أن كان في باب الواحد حديثين وأثرين مثلا، صارت عدد من الأحاديث والآثار، أخذها من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، فضمنها في هذا الباب. سهل عليه الاتساع في التصنيف، والاتساع وهذه النظرة تؤكد لكم قضية خشية التفلت، لأن هذه المصنفات الصغيرة قد يفوت الراوي أنه يسمع هذا الحديث أو هذا الكتاب من عالم من العلماء، لكن يوم أجمع له في كتاب واحد خلاص، مجرد أن يذهب لعبد الرزاق يروي عن هذا الكتاب، حوى هذه المصنفات كلها في كتاب واحد، ليسر بذلك على الناس الاطلاع على هذه المقولات. في أواخر هذا الجيل أيضا تنبه العلماء إلى أن هناك نوع من المرويات هو أولى المرويات بالعناية والحفاظ. وما هو رأيكم، أو ماذا تظنون سيكون هذا النوع؟ ما هو هذا النوع؟ لا، الصحيح لسه أيضا بدري عليه أنهم يتكلمون في الصحيح، ما زالوا يخشون من قضية التفلت والضياع. إيش؟ المرفوع. لا شك أن أولى مقولات الحديث المقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولى حفاظا من كلام الصحابة والتابعين، بل إنما نشأت علوم السنة في الأساس من أجل إيش؟ من أجل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لحاجتنا أيضا لفقه وفهم السلف نقله أهل العلم، لكن الغرض الأساس ولا شك هو الحديث المرفوعة التي هي حجة بذاتها وهي وحي من الله عز وجل. ولذلك ابتكر العلماء بين سنة 192 و200 للهجرة بهذه الدقة أسلوبا في التصنيف لم يكن موجودا من قبل، وانتشر هذا الأسلوب انتشارا واسعا وسريعا بين كثير من علماء ذلك الزمن، وهو الذي يعتني بالمرفوعات، وهو كتب إيش؟ إيش؟ لا، السنن بعد ذلك، المسانيد، كتب المسانيد، ما ألفت كتب السنن بالمعنى المتأخر إلا في فترة في الفترة التالية. الكتب التي ذكرناها السنن المقصود بها جمع حديث مبوبة مختصرة جدا في تجمع المرفوعات والمآثار وكل شيء، ليست خاصة بالسنن. ومن ذلك حتى لا ننسى سنن سعيد بن منصور، قد ننساها، سنن بن سعيد ليست خاصة بالمرفوعات، هي مثل المصنف تماما، مثل المصنف تماما، تشمل المرفوع والموقوف والآثار. فكذلك كتب السنن المتقدمة لم تكن خاصة بالمرفوعات، مثلها مثل المصنفات والجوامع، لكن المسانيد لا تذكر إلا المرفوعات، وإذا ذكرت الموقوفات فإنما تذكرها عرضا لا بالأصالة، لأن المسند أصلا ما هو تعريفه؟ المسند ما هو تعريفه على تعريف الحافظ بن حجر؟ تذكرونه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن شرط المسند أن يكون مرفوع، أول شرط فيه أن يكون مرفوعا، ولذلك ألفت هذه الكتب. سنذكر بعض من ألف هذه الكتب وكلام أهل العلم في ذلك والتاريخ والدليل عليه، لكن قبل ذلك نريد أن نبين لما نشأت هذه الفكرة في هذا الزمن. طريقة ترتيب المسانيد ما هي؟ وهذا شوف نلجأ الآن لمصادر السنة ومناهجها، نتكلم الآن عن منهج كتب المسانيد. ما هو منهج كتب المسانيد؟ كيف ترتب فيها الأحاديث؟ أول شيء بينا أنها خاصة بالمحاديث المرفوعة، هذا خاصية لأحاديث أو للكتب كتب المسانيد. خاصية ثانية أن الأحاديث فيها غير مبوبة. طيب هل هي منثورة هكذا دون أي ترتيب؟ لا، يذكر اسم الصحابي ثم الأحاديث التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أي ترتيب. مسند أبي بكر يذكر الأحاديث، قد يذكر أول حديث متعلق بالبيوع، ثاني حديث بالطهارة، رابع حديث بالصلاة، خامس حديث، ما له علاقة بترتيب الأحاديث ضمن المسند. المهم أن يذكر تحت اسم كل صحابي الأحاديث التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد إلى ذلك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كتب المسانيد وطريقة تأليفها. ألا تستغربون من أن هذه الطريقة فيها عسر في الوقوف على الحديث؟ ما هو مثل الموطئات والجوامع، يعني كان مفترض أن تكون ما دام منها جاءت بعدها أيسر. ما الذي جعلهم يفعلون هذا الفعل، مع أن كما قلنا دائما الذي يأتي بعد يستفيد ويستثمر ويزيد الترتيب دق، ما الذي جعلهم يفعلون هذا الفعل؟ أيوة، أنهم انتبهوا إلى أن هناك هاجس تفلت هذه المرفوعات، فقالوا والله الآن جمعت الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة عن الصحابة والتابعين، ثم بوب كثير منها، لكننا ما زلنا نخشى على أجل المنقولات أن تضيع، فمن القصور أن نستمر في هذا المنهج حتى تضيع هذه المرفوعات. إذن فلنبادر ولو بأسلوب فيه عسر في الترتيب على جمع هذه المرفوعات. وبدل أن يجمعوها دون أي ترتيب قالوا والله نتخذ أسلوبا ليس بصعب علينا في التصنيف ولن يؤخرنا في هذا المنهج، وهو أيضا فيه شيء من التيسير للوقوف على الحديث، وهو أني أذكر مرويات كل صحابي على حدة. لا شك أنه هذا أيسر من أن تذكر الحديث فيه نثرا دون أن تكون مرتبة في المسانيد على مسانيد، يعني مثلا لما أعرف الحديث لأبي هريرة مجرد أنتقل لمسند أبي هريرة وأبحث عنه، لكن لو كان الكتاب ليس مرتبا أيضا حتى على أسماء الصحابة مع ذلك مضطر أن أقرأ الكتاب من أوله لآخره حتى أقف على الحديث. فوجدوا أنه هذه الوسيلة تحقق شيئا يسيرا من اليسر، وتحقق غرض الأكبر وهو جمع أكبر قدر ممكن من المرفوعات. الذي يبين أن هذا نشأ في هذا الزمن بالذات نصوص متعددة لأهل العلم، منها عبارة لعبد الرحمن بن مهدي يقول بكر بن خلف قال عبد الرحمن بن مهدي حين طلب المسند. عبد الرحمن مهدي سنة كم توفي؟ سنة 98 و100. شوف العبارة ايش تقول، يقول قال عبد الرحمن بن مهدي حين طلبوا المسند، يعني حين اعتنوا بجمع المسند الحديث المسند أي المرفوع المتصل. هذا يبين أن هذه العناية ابتدأت في زمن عبد الرحمن بن مهدي. فقال ابن مهدي ما أحسن هذا، يعني هذا التوجه سليم. وهذا يبين لكم أن هذا في الحقيقة وقع من طبقة الذين يصغرون عن عبد الرحمن المهدي بقليل، ما أشبههم بأقرانه الصغار أو بتلامذته، يعني في أواخر حياة عبد الرحمن بن مهدي. قال ابن مهدي ما أحسن هذا إلا أني أخاف أن يحملهم هذا أن يكتبوا عن غير الثقات. إيش معنى هذا الكلام؟ لما الإنسان يصير عنده هم أن يجمع المسند، وكلما كان هذا الجمع أوسع كلما كان هذا أمدح وأحسن لكتابه، فلربما كان الحديث مختلف فيه على الوقف والرفع فيتحمله شهوة الاستكثار على رواية المرفوع. يقول هذا التوجه سليم، لكن أخشى أن تحملهم هذه الشهوة على رواية المرفوع ولو كان خطأ، وهذا قد وقع بالفعل. يعني هذا الهاجس الذي كان يخشى عبد الرحمن مهدي وقع، لكن طبعا العلماء فلوا هذه الحديث وبينهم. العبارة الثانية التي تدل على أن هذا وقع بعد سنة 192 العبارة التالية، يعني قبل سنة 198 لأن عبد الرحمن مهدي توفي سنة 198 وبعد سنة 193. شوف في هالفترة الوجيزة فجأة ينتقل العلماء إلى التأليف في المسند، فقف على هذه العبارة. يقول الإمام أحمد لما ذكر ينتقد يحيى بن عبد الحميد الحماني وأنه ادعى، أنكر الإمام أحمد عليه حديثا يدعي حماني أنه سمعه من أحمد على باب ابن علية حديث مسند، يقول الحماني إني سمعت أحمد يحدث به وكنا نطلب الحديث على باب ابن علية، يعني كنا وقوف عند ابن علية طلب في ذلك الزمن نسمع الحديث من إسماعيل بن علية، فحدثني أحمد بهذا الحديث المسند. فأحمد يقول أبدا أنا ما حدثته بهذا الحديث قط، ولذلك كذب الإمام أحمد يحيى بن عبد الحميد الحماني كما هو معروف في قصة شهيرة. لكن المهم أنه قيل للإمام أحمد، لما قيل له إنه يدعي أنه سمع منك هذا الحديث على باب ابن علية، فيقول الإمام أحمد أي وقت التقينا على باب ابن علية، إنما كنا نتذاكر الفقه والأبواب، لم نكن تلك الأيام نتذاكر المسند. يقول في تلك الأيام ما كنا معتنين بجمع المسند، كنا نتذاكر الأبواب، كنا معتنين بجمع الأبواب مثل منهج الموطأ. فيقول ابن علية في زمن ابن علية ما كنا نعتني، ما ظهرت العناية بالمسند التي ظهرت بعد ذلك. وهذا يبين أن العناية بالمسند ظهرت بعد سنة 193 لأن ابن علية توفي سنة 193. الإمام أحمد ينص هنا من خلال هذا الكلام أن العناية بجمع المسند ما ظهرت إلا بعد وفاة ابن علية، وقبل أيضا وفاة عبد الرحمن بن مهدي، بين هاتين الوفاتين بعد ابن علية وقبل ابن مهدي، بين سنة 193 وبين سنة 198. والغريب أنه في هذه الفترة الوجيزة اللي هي كم سنة؟ 5 سنوات، انتشر التصنيف على منهج المسانيد انتشارا واسعا، وهذا هو الذي أقوله لكم، هاجس يمتلك القلوب فيجعل العالم المصري والعالم الحجازي والشامي والعراقي والخراساني كلهم يعرفون ما هي الحاجة التي تحتاجها السنة دون اتفاق وتواطؤ، فيؤلفون ليسدوا هذه الحاجة. وهذا أمر مهم يجب أن تلتفتوا إليه لتعرفوا بالفعل أن هذه الحاجة التي كانت تقود العلماء للتأليف. يقول الحافظ في التاريخ أيضا لهذا الأمر، الحافظ حجر في كتاب هدي الساري، يقول أثناء تاريخه لكتب السنة، يقول إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس 200. قلنا إنه في الحقيقة قبل 200 بيسير، يعني على رأس 200 تجوزا، يقصد قريب من 200. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، عبيد الله بن موسى العبسي توفي سنة 1320، وصنف مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد سنة المتوفى سنة 28200 البصري مسندا، شوف واحد كوفي واحد بصري. وصنف أسد بن موسى المصري مسندا متوفى سنة 1200، وصنف نعيم بن حماد وهو أيضا ممن سكن مصر مسندا متوفى سنة 228. طبعا هؤلاء منهم من هو من أتباع التابعين مثل عبيد الله بن موسى وأسد بن موسى، ومنهم من هو من كبار الطبقة التالية وهم مسدد ونعيم، لكنهم ممن صنفوا في هذه الفترة. وأيضا يحيى بن عبد الحميد الحماني صنف في هذه الفترة مع أنه من طبقة أحمد، المقصود أن يبين أنه وجد التصنيف على المسانيد في هذه الطبقة، سواء كان المصنف من أتباع التابعين أو من كبار من جاء بعده. فهذا يبين لكم أن هذا المنهج ابتدأ يسود في هذه الفترة ويظهر عناية العلماء بهذا المنهج من التصنيف ليسدوا هذه الحاجة من حاجات السنة النبوية. من القضايا المهمة التي حقيقة الوقت ضيق، والله الواحد عنده أفكار ويظن أنه يمكن يكفيها الوقت، لكن الوقت أضيق من أن يحتمل كل ما نريد أن نقول. نريد أن نقف عند، نغير طريقة الترتيب السابقة، كنا نذكر الأخطار وما يواجه ضدها، لكن أظن الوقت ما يكفي لهذا العرض. فهناك علوم، العلوم السابقة ازدادت وضوحا وانتشارا في هذا الزمن. نأخذ مثلا من أهم علوم الحديث علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل ذكرنا نشأ من زمن التابعين، لكنه قوي واتضحت حاجته في زمن أتباع التابعين. من الدلائل الطريفة الدالة على ذلك، كان الجرح والتعديل في زمن التابعين هناك من يشكك في مشروعيته باعتباره غيبة، يقول كيف تتكلم في الرواة، كيف تتكلم في أناس لعلهم من الصالحين، لعلهم كذا لعلهم كذا، فيعتبرونه غيبة. وكان كثير من الزهاد والعباد ينتقدون بعض أئمة الجرح والتعديل لكلام في الرواة جرحا وتعديلا. وحتى بعض العلماء ربما تورع في الكلام عن الرواة خشية أن يكون ذلك من باب الغيبة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.